بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. لو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخفق الأبصار ويظهر العقول لفعل، كان في إمكان رب العالمين أن يخلق آدم من نور ما يخلقه من طين، ولو فعل لظلت الأعناق أعناق البشر خاضعة لآدم، لأنه مخلوق من نور ونوره يختطف الأبصار. ولو ظلت الأعناق خاضعة لآدم بهذا الشكل لبطل الثواب وسقط العقاب وخفت المؤونة حتى على الملائكة. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي خلقه، تأملوا التعبير. يعني كان بإمكان رب العالمين أن يجعل الكعبة في مكان تتفجر فيه الأنهار والبساتين والخضار والطقس الجميل والهواء الطيب الربيع، كان في إمكانه أن يصنع ذلك، ولكن الله جعل بيته الحرام في أرض وعرة ليختبر الناس. هذا معنى الاختبار. ولذلك أولياء الله مغمورون بين العباد. أحيانا كثيرة القضايا العظيمة الله يتركها مغمورة حتى الواحد يتحرك من أجلها. كان في إمكان الله عز وجل أن يذكر في القرآن أن ليلة القدر ليلة 21 من رمضان أو 23 أو 27 أو 19، يذكر رب العالمين يذكر، يمكن أن يذكر. لا، ترك ليلة القدر هكذا مغمورة. وفي الروايات تقول يمكن ليلة القدر تكون في أول رمضان، يعني الليلة الأولى من رمضان يمكن تكون ليلة القدر، لكنه الاحتمال الأكثر اطلبوها في العشر الأواخر. لماذا؟ حتى الإنسان يكون متحفز ومتحفز ومحفز الطاقات في كل ليلة من رمضان يعمل كأنما هي ليلة القدر، وهذه من نعمة الله علينا ومن رحمته. كذلك بالنسبة للإنسان تجد إنسان أمامك لا يؤبأ به ولا يؤضه به، ملابسه رقيقة تبدو عليه رقة الحال، فلا تستصغره، وما يدريك من هذا، لا تستصغره، لا تقول هذا واحد فقير أو هذا يشتغل خادم في بيت آل فلان، لا لا لا، هذا إنسان يمكن هذا من الأولياء الصالحين وأنت لا تعرفه. الشيخ عبد الكريم الحائر رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم، هذا الرجل العظيم رحمة الله على روحه الطيبة هو اللي أسس الحوزة العلمية في قم المشرفة. هذا الشيخ عبد الكريم الحائر ذهب عند الإمام الحسين سلام الله عليه، فوقف عند رأس الحسين عند الضريح يكلم الإمام الحسين يقول: سيدي أنا عندي مسألتين أريد جوابهما، أريد جوابهما منك الجواب، بعدين علمني سيدي كيف أكون آدميا. الله، ذاك الرجل الزاهد العظيم يقول هذا الكلام، حتى الإنسان دائما يكون متواضع، مو واحد مثلا يقرأ قرآن أو يصلي صلاة الليل يتسرب الغرور إلى رأسه يقول إذا أنا أحسن من الباقي، لا أبدا، كن متواضعا دائما. سيدي كيف، علمني سيدي أبا عبد الله، أنت ريحانة رسول الله، أنت سيد شباب أهل الجنة، علمني سيدي كيف أكون آدميا. فرأسا ينكشف أمام عيني، هذا الانكشاف موجود حتى في علم النفس، في الميتافيزيك، في العلوم الغيبية، هذا العلم موجود ويدرس الآن. أحيانا ينكشف بصرك فترى أشياء الذي أمامك لا يراها، هذه قضية علمية ثابتة. فرأى الإمام الحسين سلام الله عليه، هو شيخ كأنما رأى الإمام الحسين، والإمام الحسين يشير على رجل يبدو أنه من الدراويش واقف عند رجلين الحسين عند مرقد علي الأكبر يزور، لابس قلمته على رأسه وثوب دشداشة رقبه. الإمام الحسين يقول للشيخ عبد الكريم يقول: عند هذا جوابك عند هذا الرجل. فرأسا عادت الحالة زوار وزحمة وكذا، فجاء الشيخ وقف عند هذا الرجل، رآه بين الناس بين الزحمة يزور واحد، يعني لما تلاحظ تقول هذا إنسان فقير من الفقراء. وإذا الإمام الحسين يرشد آية من آيات الله الكبار من الفقهاء فقير كبير يقول له: إذا أردت جواب مسألتك عند هذا. إلى أي درجة يصل هذا الإنسان حتى الإمام الحسين يبعث واحد يسأله، والواحد مثل شيخ عبد الكريم الحائر فيمشي معاه ويسلم عليه، بعدين يقول له: القصة كذا وكذا. قال: شيخنا أنا عندي جواب، أنت ما شاء الله. قال: لا، الحسين قال لي أني أسألك. الحسين قال لي أني أسألك. قال: الحسين قال لك. قال: تعال معي أدلك وأدلك على مكاني في كربلاء. ذيك الأيام ما في هوتيلات وفنادق، خانات موجودة، فعقد يعني عقد يعني في زقاق اسمه زقاق شير فضة، يعني أسد فضة خادمة الزهراء سلام الله عليه. فدخل هذا قال له: تعال هنا، هذا الخان موجود، أنا تلك غرفتي، غدا صباحا بعد طلوع الشمس تعال عندي وتحصل على الجواب. الآن الشيخ يقول: أنا الليل كله ما نمت من الفرح أنه غدا أنا أحصل على الجواب هذه المسألة. وإذا الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أن هذا الرجل لما عرف أن الإمام الحسين كشف أمره، لأنه كان مغمور لا يعرف به أحد ولا هو يحدث أحد، وهاي العظمة، إذا رأيت شيء من أهل البيت من الله من الرسول فاحفظه لنفسك، لا تحدث به إلا الثقات، وإذا تحفظ في نفسك عظيم. إذا عندك واحد ثقة قل له هذا الكلام، لأنه أحيانا المبشرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: هل من مبشرات؟ هذا كان من الأولياء، وأظنه كان من الأبدال، الأبدال اللي هم أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعددهم دائما محدود، أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان، هؤلاء موجودون في الأرض وينتظرون الصيحة أو ينتظرون العلامة أو ينتظرون ظهور الفرج فيكونون مع الإمام واسمهم أبدال، لأنه لا يموت أحدهم إلا أن يكون واحد موجود من المؤمنين وصل إلى هذا المستوى، فإذا مات هذا فهذا بديل له، هذا من الأبدال. فهذا الرجل كان من الأبدال ولم يعرف به أحد، ويظهر منيته قدمت هناك من يقوم مقامه، وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه كله حكمة، وأراده الحسين أن يكون عنده. ففي صلاته طلب من الله في صلاة الصبح: يا رب أنا كان أمري مغمورا، الآن ظهر أمري لهذا الشيخ، فخذ أمانتك يا إلهي وأنا أكون مع أهل البيت. ينتظر، وبالفعل مع صلاة الصبح توب وهو جالس على السرير. الشيخ عبد الكريم الحائري دخل، صعد على الغرفة، فتح الباب وجده قد قضى نحبه في تلك اللحظة، فقام بتجهيزه، فهو يقول للشيخ: تعال عندي وقت طلوع الشمس تحصل على الإجابة، يعني تعال جهزني فإني سأموت في تلك الساعة. تأملوا التعبير، يعني هذا التعبير، أنا رأيت من أناس في مستوى مثلا أستاذي الكبير رحمة الله عليه الشيخ عبد الزراء الكعبي رحمة الله على روحه الطيبة، هذا الشيخ العجيب كمثال أقول لتوضيح البحث العلمي، هذا الشيخ رحمة الله عليه في يوم من الأيام وكنا في طريقنا من بغداد إلى البحرين، طائرة تقل أكثر من 100 خطيب من قدام الحسين سلام الله عليه، يوم 27 بالحج هذا كل سنة تقلع من مطار بغداد إلى مطار البحرين، أيام زمان، بعد ذلك قطعت الآن الحمد لله، عادت الأمور إلى مجاريها. فكانت تغربها جيوب الهواء، مطبات الهواء فوق، وأنا أذكر هذه الطائرة من زمان قبل 30-35 سنة، كانت فيها المحركات الظاهرة يعني هالشكل مراوح فيها وهي حامل. فأنا قلت للشيخ رحمة الله عليه وكان إلى جانب، فقلت له: شيخنا أخشى أن نسقط في البحر نقع. قال: نحن لا نقع بإذن الله لسببين. هو شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه. قلت: ما هما؟ قال: السبب الأول أننا قرأنا آية الكرسي، وآية الكرسي تحفظ الطائرة والمركبة وتحفظ كل شيء، تحول بينك وبين السماء من البلاء. قلت: والسبب الثاني شيخنا؟ قال: السبب الثاني أني أنا أقتل يوم وفاة الزهراء. شيخ عبد الزهراء يقول لي، قال لي رأسا يعني مباشرة من فمه إلى سمعي، مو واحد مقل لي قصة، هو ولادته كان يوم ولادة الزهراء، وسمي شيخ عبد الزهراء. عبد الزهراء، الآن قلت لكم ذات مرة بعض الناس يقول كيف عبد الزهراء، هذا ما يجوز، عبد الزهراء وعبد الحسين، عبد رب الحسين، عبد رب الزهراء، ويجيب لك الجسم هذا في حين لا ما في بأس. وانكحوا الأيام منكم، ها الآية تحفظها، والصالحين من عبادكم، الله يقول من عبيدكم يعني، فرب العالمين في القرآن يقول، فما في مانع أن يكون واحد اسمه عبد الزهراء، أو لأن الاسم ما يغير شيء، القضية الفعلية إذا أنت تعبد واحد دون الله هذا شرك، أما اسمك عبد الزهراء وعبد الحسين ما في أي مانع. الله يقول: والصالحين من عبادكم، من عبادكم، الله يقول هو العباد الله، لكن يقول من عبادكم يعني عبيدكم اللي موجودين عندكم. فقال لي هذه الكلمة، قال: أنا أقتل يوم وفاة الزهراء. وبالفعل يوم وفاة الزهراء قتل، يوم وفاة الزهراء كان يقرأ مجلس نزل، كان يوم الخميس في كربلاء يوم 13 جماد الأولى يوم وفاة الزهراء، نزل ومر بمكان فيه ناس خون لعنة الله عليهم في مجلس فاتحة، فدخل يقرأ مجلس فاتحة فأعطوه قهوة مسمومة، فخرج من المجلس ولم يستمر سوى ساعة واحدة ونفض حياته الطيبة، وصار تشيعة يوم وفاة الزهراء، والثاني يوم يوم الجمعة بحساب أهل كربلاء والعراق، ثاني يوم أيضا وفاة الزهراء، لأنه على الترتيب بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية، ثلاثة أيام وفاة الزهراء يصير يوم 13 يوم 14 يوم 15 هكذا. فهذه أنا سمعت من هذا الرجل رحمة الله عليه. إذا لاحظ المسألة، وهو قال لي لا تبع هذا، لا تنشر ما دمت أنا على قيد الحياة. وأنا والله ما قلته وما ذكرته إلا بعد مقتله ومصرعه وشهادته. فلاحظوا المسائل كيف الله سبحانه وتعالى يجعل أحيانا أمور كثيرة خافية علينا. لاحظ كيف يدخل رجل اسمه سماعة ابن مهران، لا جلس في المقدمة، أريد أن أبين لكم هالحقائق تأملوا. رجل اسمه سماعة ابن مهران، وهذا من العلماء الأتقياء ومن تلاميذ الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، يدخل عليه فيقول له سيدي، الإمام يقول له كيف أنتم؟ قال سيدي في شر حال. يقول له في شر حال. الإمام كان متكئا استوى جالسا، قال ولم؟ قال أنا من أرى وأرى أعداءنا يصفوننا بأننا كفر وأننا كذا وأننا وأننا. تريد تعرف صحيح هذا الكلام ولا لا؟ افتح الانترنت وشوف المواقع وشوف الكلام حتى على أهل البيت مع الأسف، يعني حتى مستعد يتناول الزهراء اللي الشمر ابن بالجوشن يوم عاشوراء يقول للحسين ما تقول يا ابن فاطمة، بكل تقدير لاسم الزهراء. تشوف الأراجل اللي عندهم الآن مواقع في الانترنت يهاجمون حتى الزهراء كلام الله عليه، يدعون أنهم مسلمون وبريء منهم الإسلام، براءة الذئب من بني يوسف، لأن المسلمين نعرفهم السنة والشيعة كلهم يحترمون أهل البيت، ما عندنا أحد ضد أهل البيت، سني من السنة واحد يكون ضد أهل البيت أو ضد الإمام الحسين، أو سني يحارب الحسين بخطابه ويمتدح يزيد بن معاوية، أي سنة هذه؟ وأنت يا سني تمشي على سنة النبي، سنة النبي حسين مني وأنا من حسين، الرسول يصلي إلى صعد الإمام الحسين على ظهره، وفي صحيح البخاري يطيل السجود إكراما للحسين سلام الله عليه. فهؤلاء ما لهم علاقة بالإسلام حبيبي. نحن مسلمون في شرق الأرض وغربها، السنة والشيعة يحترمون أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا ذاك اليوم وصلني شريط كاسيت، واحد علم البر يتحدث الشريط ساعة ونصف، كل الشريط هجوم على الإمام الحسين ويستعرض فضائل يزيد ابن معاوية. يعني أنت شوف إلى أي مستوى تصل هذه الأمور. على كل أنا لا أرد عليه، ما أرد عليه، لأنه المسألة أكبر من أنك ترد عليه ويرد عليك وكذا، لا لا، أكبر أكبر من هذا. قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رسول الله يبكي لما يرى الحسين، رسول الله يلعن يزيد بن معاوية ويلعن الشجرة الملعونة في القرآن. هؤلاء قتل لعناء أراجل الخلق، رفعوا رأس الحسين على الرأس، واحد يجي يمدحه ويهاجم أهل البيت مع الأسف الشديد. فقال له يا سماعة ابن مهران أنت في العراق ماذا يقول عنكم أولئك النفر؟ قال سيدي يكفروننا. قال والله إنكم لفي الجنة تحبرون وفي أطباق النار تطلبون، يعني يطلبوكم في النار فما يجدوا منكم أحدا. فقال له سماعة أين ذلك سيدي؟ قال أما قرأت قوله تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار. يقول لأهل النار يدورون عليكم في جهنم ما يجدون واحد منكم. آية الآية الواحد أنا انتبت، إذا كان ما يجد أحد منك فمن أنت أيها الحبيب؟ انظر إلى هذه الدقة. ممكن الإنسان أحيانا يكون مغمور، يكون مغمور ما معروف، لكنه أنت لما تجد علامة الحق علاقة هذا الإنسان بأهل البيت عنده، وإلا المسألة وين؟ هذا إبليس الرجيم، إبليس اسمه الحارث، إبليس اسمه الحارث وليس اسمه إبليس، إنما لأنه أبلس من رحمة الله فسمي ابنه. بعدين سلامة كذب يقول خلقتني من النار. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كذب إبليس على الله إن الله لم يخلقه من نار وإنما خلق من طين. تأمل التعبير عند أهل البيت. فقال له السائل كيف سيدي؟ قال في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فهو خلق من تلك النار اللي من الشجرة والشجرة من الطين، فأصل إبليس من الطين أيضا. فسلام لله خلقتني من نار وخلقته من طين كذب، ما إلى حقيقة، لأن أصل إبليس أيضا من الطين. تأملوا التعبير. شوف الآن هذا إبليس، الإمام أمير المؤمنين يقول اعتبروا بما فعل الله عز وجل بإبليس اللعين، إنه كان يعبد الله 6000 سنة في عبادة واحدة لا يعلم هذه السنين من سني الأرض أم من سني الآخرة، 6000 سنة، ولكنه أبطل عمله الطويل وجهده الجهيد بتكبر ساعة، ساعة واحدة تكبر على أمر رب العالمين، لأنه رأى أنوار 5 أصحاب الكساء، أنوار أهل البيت جعلها الله في صلب آدم، فتكبر وما سجد لأحد، وقال لله أنا مستعد أسجد 1,000,000 سنين، أحفني من هذه السجدة. الله قال السجود الذي ليس فيه محمد وأهل بيته مرفوض وما مقبول عندي أبدا. أنت تسجد لآدم لأني جعلت في صلب آدم محمدا وأهل بيته، فسجودك هذا سجود تعظيم واحترام وليس سجود عبادة. تأملوا التعبير، إكراما للنبي وأهل بيته. من هو النبي حبيبي؟ من هو رسول الله؟ هذا الذي جنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الذي يعلمنا القرآن أننا إذا تحدثنا معه لا نرفع أصواتنا فوق صوته، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. بعد ذلك ما إلك حق حتى تتقدم علي في المشي، ما إلك حق ترفع صوتك. إذا رفعت صوتك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرقت كل أعمالك وكل حسناتك، مجرد رفع الصوت بحضرة الرسول. أنا هذه لما أوصل لهالكلمة وأقرأ الآية حقيقة أهتز وأترك المسألة هكذا، أترك المسألة أنه إذا واحد يرفع صوته، والله سبحانه وتعالى ما يقول يرفع صوته بالعداء للنبي، ولا يقول يرفع صوته مثلا لإهانة رسول الله، أعوذ بالله من هذا الكلام، لا، مجرد رفع الصوت، ترفع صوتك في حضرة رسول الله هذا رفع الصوت يحرق الحسنات كلها. فإذا كان يكون واحد يرفع صوته ويتهم الرسول في مرضه، يقولهم إن النبي لا يهجر كما في صحيح البخاري، فما أعرف يعني كيف إحنا نقرأ القرآن صحيح ونفهم القرآن ولا لا، بس تشف الماشي هذه أمور، لأن الله يحتج بها علينا يوم القيامة. رب العالمين يقول هذه الأمور خذوها وانظروا إليها. هذا الحبيب المصطفى انظر إبليس ماذا صنع، فتكبر ساعة عن الله أخرجه الله من رحمته، وما كان الله ليدخل بشرا في الجنة بأمر أخرج فيه إبليس من الجنة، ما ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى أموره في السماء وفي الأرض واحدة وأمره واحد، فما ممكن إبليس مناك أخرجه من الجنة لهذا الأمر وهالمخالفة وإحنا نرتكب المخالفة في الدنيا ونريد من الله أن يدخلنا الجنة يوم القيامة، هذا ما ممكن. الآن لاحظ الحوار اللي صار، ورب العالمين أعطى مجال للشيطان أن يحاور. وإذ قال ربك للملائكة، تأملوا التعبير، أولا قال ربك، الرب مأخوذ من التربية، يعني البحث كله تربوي ومناهج تربوية، والإنسان ابن التربية، من يوم ولادة الإنسان في حجر أمه يجب أن يتلقى التربية ويشوف هذه التربية. وأول كلمة في القرآن نزلت هي للتربية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظوا التعبير شو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بعد التسوية وهي نفخة الروح أيضا اللي فيها إشارة لأهل البيت روحي لهم الفداء، وقعوا له ساجدين. لازم تسجدون الملائكة ما اعترضوا، هناك اعتراض كان ليس اعتراض. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين أو إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن. بعد ذلك الملائكة تابوا إلى الله وجعل لهم البيت المعمور، في كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ولا يعودون إلى يوم القيامة، وهو موجود فوق الكعبة بالضبط البيت المعمور. فالملائكة تطوف بالبيت المعمور والبشر يطوفون ببيت الله بمكة المكرمة. لكن هنا لاحظوا المسألة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هي كلهم لكن أجمعون، هذه للتأكيد، أجمعون أكتعون أفطعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. في آيات أخرى أبى واستكبر، هذه ما فيها أبى، استكبر وكان من الكافرين. لما استكبر صار كافر خرج. فالله تعالى قال: يا إبليس ما سجدت، لماذا رفعت رأسك وما سجدت؟ ما لي أراك رافع رأسك، ما تسجد مع الملائكة؟ قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل هناك مانع يمنعك؟ هاي الأنوار الطيبة، أهل البيت روحي لهم الفداء. أنا أقول أنت تتكبر عليهم، تتكبر على رسول الله، تتكبر على أهل البيت، ما منعك؟ هل هناك مانع؟ ما هم أهل البيت، النبي وأهل بيته هم مصدر السجود لله، فأنت بمصدر السجود تترك السجود؟ قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. الآن هذه أول كذبة تأملوها، خلقتني من نار، كذب، ما خلقه من نار، خلقه من النار اللي من الشجرة، والشجرة أصلها طين، إذن هو مخلوق من الطين. خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. إنك رجيم، والرجيم هو اللعين الذي يستحق الرجم. ولذلك في الحج عندما تذهبون في منى ماذا تصنعون؟ ترجمون الشيطان الرجيم، يعني المرجوم. الرجيم على وزن فعيل مثل قتيل يعني مقتول، فهذا مرجوم. ونرجم الجمرة الأولى الصغرى، والثانية الوسطى، والثالثة الكبرى. وليلة العيد إذا بدأنا يوم العيد نرجم الكبرى، نبدأ بالكبرى، صح ولا مو صحيح؟ كما قلت لكم على الذنوب، يعني في ذنوب لمم صغائر أو في معاصي وهناك كبائر، وكلها سببها الشيطان يحرك بنفس الأمارة بالسوء. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا رب العالمين غضب، مو لأنه ما سجد لله فقط، لا، لأنه تكبر على الله وعلى أهل البيت، لأنه حمل حقد وعداء لأهل البيت، حمل حقد للنبي وأهل بيته، لذلك الله غضب عليه. تعرف إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. وإلا واحد يقول: طيب رب العالمين سموح غفور رحيم، هذا إبليس 6,000 سنة ساجد سجدة واحدة، الآن لحظة واحدة ساعة واحدة ما سجد كان الله يغفر له. لا، المسألة ليست ذنب عادي من الذنوب العادية اللي اقترف الشيطان حتى الله يغفر له. يمكن انت ما تصلي صلاة الصبح، يمكن ما مصلي، الله يغفر لك للتوبة وترجع تصلي. واحد عمر ما يصلي ويقول ما اصلي الأول، وبعدين يتوب الى الله، الله يقبل توبته، ما يقول له انت قلت ما اصلي لازم تروح الجهنم. حتى الصلاة فيها علاج، الذنوب كلها لها المعاصي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن العداء لأهل البيت هذا مو ذنب حبيبي، ليس ذنبا، هذه جريمة كبرى وخيانة عظمى، ضرب ولاية أهل البيت ما إلها حل أبدا إلا النار بس في جهنم، وإلا يوم القيامة الله يغفر اليزيد بن معاوية. ها؟ كما يقول أحد الكتاب، يقول الله يجمع يزيد والحسين في الجنة ويصالحهم. شوف المهزلة، كاتب كبير معروف، ما أحد أجيب اسمه الآن، كاتب معروف كبير من كبار الكتاب، هذه عبارة موجودة في كتبه، يقول إن الله سيجمع بين الحسين ويزيد ويصلح بينهما، الله يحب الصلح ويقول والصلح خير. يا سلام على الكاتب هذا، تعرفوا شلون؟ سبحان الله، هذه الخيانة. فإبليس أبلس من رحمة الله، يعني يئس لأنه حمل عداء لمحمد وأهل بيته، هذا العداء هو اللي ما إلى حل أبدا. شوف الفضل، لأنه أصالة الإنسان والدليل على النطفة الطاهرة والدليل على أنه ابن حلال هو أن يحب محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله. كما كان ابن عباس حبر الأمة يقول كنا نختبر أبناءنا بحب علي بن أبي طالب، إذا يمر الإمام علي أنا ابن صغير أقول لحبيبي تحب هذا اللي مر عليك ولا ما تحبه؟ حب علي عنوان صحيفة المؤمن، لأن الذين يعملون الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إذا كان مجرد الإيمان والعمل الصالح يجعل لكم ودا، وودا جاءت بصيغة نكرة وليس بصيغة معرفة، واللي دارسين اللغة العربية والأدب العربي يدركون أن النكرة فيها معنى الشمول والإطلاق في العالم، هو لم يقل أنها أن الله سيجعل لك ودا في القلوب، لا، ودا مطلقة يعني كل ذرة بالكون تحبه، كل شيء، الجماد، الجبال، البحار، الأرض، التراب اللي تجلس عليه أنفه، تمام ولا مو تمام؟ الكائنات كلها، البشر، الأحرار يحبوك ويودوك لأنك أنت تحب هذا البيت الطاهر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيت الزهراء يسمع الحسين يبكي، هذه دائما كررها بينك وبين نفسك حتى تعرف معناها، فيطرق الباب بعد أن يستأذن الله أكبر، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول له أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك، يقول بني إن ربي أمرني أن أستأذن. ثم بعد ذلك يسمع الحسين يبكي يقول لها أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ تعرفين بكاء الحسين يؤذيني؟ إذا كان هذا البيت بهذا الشكل وبهذا المقام، ويأتي من يحمل العداء لهذا البيت فلا علاج له إلا النار، لا حل له إلا جهنم أبدا. وإلا تأمل هذا المعنى الدقيق اللي القرآن الكريم يركز عليه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني ما يطلب هو محبته في قلوبهم، لأن محبة النبي تحصيل حاصل، إنما يقول لا أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى، تحبون عليا وفاطمة والحسن والحسين أم لا؟ هاي علامة الإيمان وعلامة الإسلام. فإبليس اللعين ما كان عنده ذنب قابل للرحمة وللعفو والمغفرة، أو تارك صلاة أو كذا أو شيء، هذه كلها قابلة. واحد يقول يا ربي اغفر لي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إنما هو اقترف خيانة عظمى وحمل حقدا لأهل البيت وحمل عداء للنبي وأهل بيته، لذلك الله قال له اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الله قال له هذا الكلام، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الآن لاحظ الوقت المعلوم في كلام لأهل البيت يمكن هو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب العصر والزمان إلى يوم الوقت المعلوم. لما إبليس أخذ كلمة من الله أن الله لا يجري عليه قانون الموت قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعدين استثنى إلا عبادك منهم المخلص. المخلص أنا ما أقدر عليه، إبليس يقول لكنه أنا بعزتك، يعني يا ربي بما أنك عزيز على الخلق خلقتهم أحرارا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا أدخل عليهم من هذا الباب ولكن ليس لي سلطان على عبادك المخلصين والمخلصين يا رب العالمين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، بعدين قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الآن الإشارات لمن تعود؟ إلى صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن. وما من آية في القرآن إلا وهي تشير إلى أهل البيت يا أحبتي. بعض الناس يستكثر أن هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب، يقول حجيب يعني حقيبة هاي الآية بالإمام علي، أو إذا سمع الحسكاني عالم من علماء السنة يكتب كتاب اسمه شواهد التنزيل فيه قراءة 700 آية في الإمام علي سلام الله عليه، فيقول عجيب 700 آية في الإمام يرى المؤمنين. لا أنت اسمع الإمام علي ماذا يقول. الإمام علي يقول للحسكاني لا تتعب نفسك وتكتب آيات فيه، وأنت الواحد صاحب كتاب أسباب النزول لا تتعب نفسك، وأنت الكتاب لا تنحتوا. يقف الإمام يخطب يقول أنا كتاب الله الناطق، يعني كل آية في القرآن الكريم كل القرآن الكريم يمثله علي لأنه القرآن يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعطى للنبي علما ونورا وخلقا وإيمان، وهذا ما يرتفع بموت رسول الله، لأن البشرية تحتاج إلى هذا العلم، وإلا إذا كان رفع علم النبي بعد وفاته فلماذا أنزله الله عنده؟ ليش هذا العلم نزل عنده؟ وعندكم سورة القدر، أو قضية سورة القدر معروفة، في كل ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها عليها ما تنزل، ورب العالمين يقول بإذن ربهم من كل أمر، وفيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. فكانت في عهد رسول الله تنزل على النبي، فبعد وفاة الرسول رفعت ليلة القدر أم أنها موجودة؟ إذا موجودة علي من تنزل ليلة القدر؟ علي من تنزل بعد النبي مباشرة؟ نتأمل التعبير هذا وكتبوا عندكم شوفوا علي من تنزل ليلة القدر وهالملائكة اللي فيها، وفيها ينزل الملائكة من كل أمر وبكل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، بعدين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. طبعا تنزل على أهل البيت، تنزل على علي أمير المؤمنين، تنزل على الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. الآن في عصرنا هذا اسألوا الناس جميعا، قولوا لهم في شهر رمضان الآن في سنة 1425 للهجرة في شهر رمضان تحصل ليلة القدر ولا ما تحصل؟ السنة الماضية ليلة القدر موجودة ولا ما موجودة؟ إذا قالوا ليلة القدر ما موجودة كفروا، وإذا قالوا موجودة فعلى من تنزل الملائكة والروح فيها؟ فما إلها جواب إلا من كل أمر حكيم ومن كل أمر من الله، فالأمر ينزل على صاحب الأمر وهو صاحب العصر والزمان. وهذا هو الواقع يا حبيبي، هذا هو الواقع. اليوم أحد المؤمنين يسألني يقول أنا أسمع أحيانا على المنبر يذكرون أنه الإمام علي مثلا وضع يده على جذع نخلة يابسة أو أعطت رطب وأعطت كذا، فهذه مبالغات شيخنا يمكن تعالجها أنت على المنبر حتى الناس ما يذكرون هالأشياء هذه. قلت له يا سبحان الله، أنت ما تقرأ مريم بنت عمران وضعت يدها على جذع نخلة يابس على ابن أبي طالب أفضل من مريم؟ هل تقول أقول لك ولا ما أقول لك هذا الكلام؟ علي بن أبي طالب أفضل من عيسى؟ لأن عيسى ابن مريم يصلي خلف الإمام المهدي الذي هو ابن علي بن أبي طالب، لما يطلع يصلي خلفه أمير المؤمنين اللي عنده 72 حرف من الاسم الأعظم، الله سبحانه وتعالى استأثر بحرف واحد لنفسه استبقاه عنده وأعطى محمدا وأهل بيته 72 حرف، في حين أكثر الأنبياء إبراهيم كان عنده 8 حروف فقط، 8 حروف، عيسى 4 حروف عنده فقط. فأنت تستكبر عليهم، قلت له اسمع كلامي يا حبيبي لعله في المجلس يسمع الكلمة أيضا. قلت له لو واحد ينقل لك يقول لك في شمعة واحدة أضاءت الكون، يمكن أنت تبحث عن مصدر هذا الحديث، شمعة كيف تضيء الكون؟ لكن إذا واحد يقول لك الشمس تضيء الكون، أنت يكون عندك شك في ذلك؟ يعني إذا واحد قال لك أن الشمس لا تضيء الكون هي المصيبة، هي المصيبة والجاهلة الكبرى، قضية المعجزات عند أهل البيت وإحياء الموتى وهذه الأمور، هذه قطرة من بحورهم. إذا سمعت شيء من هذا فقل لم يصل إلي إلا ذريرة صغيرة وقطرة من بحرهم، لا تنكر، لأن الأشياء اللي عندهم أكبر وأكثر وأكثر مما أنت تتصوره حبيبي. واحد يجي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه أو شوف، يعني أنا هنا الآن موجود أقول هذه الكلمة وأتحمل مسؤوليتها، لأنه أنا بهالقضايا ما عندي مصانعة ومداهنة ومجاملة، قضايا موجودة. الآن أنا هنا على منبر الإمام الحسين وفي المجلس ناس يسمعون كلامي وهم أهل القضية، كثير من الناس في كل سنة، في كل سنة عشرات، وأنا أقولها بتواضع، عشرات من الناس من الشباب يجي عندي يقول شيخنا صار لي 5 سنين أنا متزوج وأول سنة على ما رزقني ذرية، قلت له أتوسل بالحسين لله سبحانه وتعالى، فإن الله يعطيك يا حبيبي ببركات الإمام الحسين، العطاء من الله ما في إشكال. الآن حتى هاي فيها كلام وفيها كلام، هل الحسين يعطيك نفسه؟ يعطيك الإمام الحسين، ليش ما يعطيك؟ الله يقول لسليمان هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب، يقول لسليمان، يقول له أنت أعطي صح المصدر رب العالمين، لكن الله يقول لسليمان هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. فدائما يوم العاشر حتى هذه السنة أشوف شبان الله يبارك فيهم حامل طفل الرضيع وجايب، يقول لي شيخنا ترى هذا الطفل ببركات الحسين، الله أعطاني يا رب العالمين وهبني هذا ببركات سيد الشهداء. وهذه صايرة كثيرة يا حبيبي، فقضية أهل البيت هم أهل الرحمة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لماذا احنا نستصغر هذه الأمور ونقلل من قيمة هذا المعنى الكبير اللي يأثر في نفوسنا وفي وجداننا؟ فيمر على بيت الزهراء يسمع بكاء الحسين، يقول بني أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذين، تتحملوا التعبير أحبتي، واشكر الله سبحانه وتعالى أن الله هدانا للحق وأن الله جعل محبة النبي وأهل بيته في قلوبنا، أو إحنا نقول هذا دائما واضح المسألة. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول أنا أحب النبي، لكن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في ميزان موجود ومعيار ومقياس لمحبتي لرسول الله. ما ممكن أنا أحب النبي وأقتل الحسن والحسين، ما ممكن أنا أحب النبي وما أحضر مجالس الحسين. لاحظ كيف هاي الأمم كلها دائما إذا راح منهم واحد تشوف يعلنون الحداث، الآن في إسبانيا يعلنون الحداث 3 أيام كل العالم. فإحنا فقيدنا مو واحد عادي حبيبي، ليس إنسانا عاديا، الفقيد اللي تبكي له السماوات والأرض، الفقيد الذي يقول الإمام الصادق عنه أشهد أن دمك قد سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكته السماوات والأرض وجميع سكان السماوات والأرض ومن يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار وما يرى وما لا يرى. هذه الرواية اللي ينقلها يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وموجودة في الكافي وبكامل الزيارات وموجودة فيها المصادر العظيمة، تبين لك أن زيارة الإمام الحسين وأن حب أهل البيت رمز لقبول أعمالنا عند رب العالمين. خلاص، وإلا هذا ابليس اللعين رفض حب أهل البيت ورفض مودتهم ورفض السجود لآدم، لأن الله جعل أنواره في صلبه فأبعده الله عن رحمته. فأي إنسان يسلم بعد هذا الإخراج الرباني الكبير لهذه القضية كما وردت في سورة صاد، ونقرأها جميعا اللي مرت علينا. لاحظوا يا أحبتي، فإذا أمامنا طريق، أولا نشكر الله على هذه النعمة، والشكر هو عمل، وقل اعملوا آل داود شكرا. ويعجبني أني في كل ليلة أركز وأؤكد على كربلاء. حبيبي أمي، كربلاء كربلاء كربلاء، لا تنسى، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، مو معناه ما تركز على مكة أو المدينة أو النجف أو سامرة أو الكاظمية، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أهل البيت كلهم يؤكدون قضية كربلاء، وكربلاء، وممكن يكون إن شاء الله كربلاء والنجف الأشرف تكون مدينة واحدة، هذه في خطة موجودة تصير مدينة واحدة سبحان الله. وإذا شوف هذه الصحراء تنزرع بالآفاق وبالعلم وبالمدارس وبكل شيء بين كربلاء والنجف، وهذا أيضا من علامات ظهور الصاحب صاحب العصر والزمان من علاماته. وإن شاء الله تعالى الله يجعلنا من المتمسكين بولايتهم، بولاية أهل البيت. وإلا أحبتي، ما من نبي من الأنبياء، أقول لكم بإخلاص، ما من نبي من الأنبياء إلا وجعل الله عز وجل له رمزا لطاعته ومحبته، وهذه قضية معروفة. هذا صالح النبي، وأنا أقولها دائما للشباب حتى ما ينسى، يشوفون المعنى هذا وما ينذهلون عن الواقع والحقيقة. قال له قومه: نحن نحبك يا صالح. بعد ذلك جاءوا إليه وقالوا: أخرج لنا ناقة مع فصيلها من هذا الجبل الأصم. فوقف أمام جبل أجرد وتكلم ودعا، فانفلق الجبل، وإذا الناقة خرجت وفصيلها معها، ناقة جميلة حلوة وفصيلها لطيف معها. قال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، هذه آية، فاجعلوا الماء يوما لكم ويوما لها، لا تتعدون عليها، لا تتجاوزون حدودكم، انتبهوا، إذا تعديتم الحدود ينزل عليكم عذاب من رب العالمين. لأنه اعرفوا طاعتي أنا متصلة باحترامكم لهذه الناقة، لناقة الله. قالوا لا، بعد ذلك يرمونها بالحجارة إذا تشرب ماء، يشربون معها في يوم شربها، يضربون فصيلها بالأحجار. شوف الإنسان اللئيم الأغبر اللي ما يفهم شيء، لماذا؟ ما أنتم طلبتم ناقة خرجت لكم، لماذا هذا الموقف؟ ليش الموقف هذا؟ فصاروا يضربونها، والضرب ما انتهى، وصالح يقول لهم: اهزؤوا ناقة الله، الله الله في ناقة رب العالمين وسقياها. قال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها. بعد ذلك ذبحوها، عقروها، وفقط ضربوها، عقروها، وذهب فصيلها يحن ويئن، ودخل في الجبل، فأطبق الجبل عليه. جاءهم صالح قال: ذبحت الناقة؟ عقرتوها؟ صار يستهزئون به. أين كلامك يا صالح؟ أين عذاب الله؟ من أجل هالناقة الله يعذبنا؟ قال: تمتعوا ثلاثا، ثلاث أيام أخرى. هذا وعد غير مردود، 72 ساعة فقط، وأنا راح أجمع أغراضي وأهلي وأطلع عنهم. فلما خرج منهم خافوا، عرفوا أنه العذاب راح ينزل عليهم، فأخذتهم الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يبنوا بالأرض. فتأملوا أنتم، بس هذه تأملوها أحبابي، إذا من أجل ناقة وهي لها كرامة عند الله ينزل العذاب على قوم طالع على قومه من أجل هذه الناقة وفصيلها. فكيف تشوفون العذاب ما ينزل على أمة قتلت ابن بنت نبيها على الحسين، الأمة التي تحفر الزهراء بين الحياة والبعض، الأمة التي تأخذ الحطب وتقف على باب الزهراء وينادي المنادي لأحرقن عليك البيت يا علي أنت يا فاطمة والحسن والحسين وبناتك، كيف هذه الأمة؟ كما قرأت لكم ذلك المعنى الذي يذكره ابن عساكر في كتابه، يقول رأوا مسمارا مضمخا بالدم قبل يومين ذكرتكم فيه، وخرج من الدير الذي وضع وأسند عليه الرمح الذي عليه رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، وكان رأس الحسين أزهريا قمريا له نور إلى عنان السماء ويقرأ القرآن، لأن ما مخلوق من طين مثلنا، أهل البيت خلقوا من نور عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم جنى فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذه الكلمة أريدكم أن تحفظوها، الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول لو لم يخلق الرسول الله من ذلك المكان لما بلغه ولما وصله، فله نور ويقرأ القرآن. وزيد بن أرقم يقول سمعت رأس الحسين سلام الله عليه يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وقلت له رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، رأسك أعجب وأعجب. فيخرج مسمار من الدير مضمخا بالدم يكتب على الجدار أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، ترجو هذه الأمة؟ الله أكبر. شوف الانكسار والله لما تذكر الإمام الحسين، لو أنك تذكر الحسين لغير المسلمين، الآن روح لهم شوف واحد من ذول السيف اللي يعبدون البقر يعبدون النار، احكي لهم قصة الحسين، احكي لهم قصة الحسين وانظر كيف يتفاعلون معك. إنسان ما يعرف الله احكي له عن الإمام الحسين، قل له هذا الإمام هكذا أخلاقه وجاء بعائلته وأهل بيته أزعجوه من وطنه، أزعجوه من المدينة، خرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إما أن يبايع أمير الفاسقين يزيد أو يقتل، لأن رسالة يزيد إذا ما يبايع الحسين فليكن جواب رسالة رأس الحسين، فيذهب إلى قبر جده رسول الله، وبعدين يذهب إلى أمه فاطمة لأن هو يعلم أين قبر الزهراء، ويجلس على قبر الزهراء يبكي هذا الحسين، ثم يأتي إلى قبر جده رسول الله، يا جداه يا رسول الله أنا الحسين أنا حبيبك يا جداه، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من رحم الفضا كل فسيح، فعسى قوض الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إذن المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وصبر حازم، ولدي حسين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا، وستبقى في قراها عاثرا مندبرا، وكأني بلئيم الأصل شمرا قد على صدرك الطاهرة بالسيف يحز الوجهين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث
يبتر الخواعش حسين من خيمة لغد خيمة. يقول الإمام زين العابدين كلما ذكر اصرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة خلقت لي الغبرة. كأنما الحوراء زينب افتقدت طود أخيها الحسين. دار سؤال عريض في أعماق المخيم يوم عاشورا. تقول إحداهن للأخرى مالي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت. الله أكبر. لعل الخيل قد حالت بيننا وبينا. قالت زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. فلما يئسن من هرولن إلى المبركة أمامهن زينب العقيلة بطلت كربلا إلى أن وقفت على مسرح أخيها الحسين نظرت إليه. يقول الراوي والله ما عرفته. الله أكبر. قالت أأنت الحسين أأنت ابن والدي يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره. ما أجابها الحسين لشدة الضعف التي أخذته تلك الساعة من نزف الدماء. قالت أخي أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد. أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني يا نور عيني. مس الحسين يده مسح الدم والتراب عن عينه. رأى أخته زينب منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي. أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. يا أبا أنا بعيني لباني لك عيالك وبروحي بسجد لك أطفالك. يا أخوي الموت لا يرضى بدالك رحنا تركنا بدالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح المطر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه وحافظه وقائده وناصره ودليله وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.